مقدمة، وهي أنه يجب على الرجل حقوق للمرأة، وكذلك المرأة يجب عليها حقوق. وذكر من حقوق الرجل حقوق المرأة على الرجل أن يقوم بنفقتها في المأكل والمشرب والملبس، كما ذكر من حقوقه عليها التمكين وأن تمكن من نفسها للاستمتاع وأن لا تأتي بما يتنفر منه. هذا ما تعرض له الماطن رحمه الله في الشرايع. كما أنه في الجواهر اكتفى بذكر بعض الروايات الدالة على جملة من الحقوق له عليها ولها عليه. وبما أن هذه المسألة يعني حقوق كل واحد من الزوجين من المسائل المهمة خصوصا في زماننا هذا، وخصوصا وأن في المقام عدة روايات قد لا تكون معتبرة، وخصوصا ذكرنا سابقا أن في مسائل النساء اختلط الكثير من العادات بالروايات والأحكام، بحيث أنه الآن لازال في المجتمع الإسلامي في أماكن مختلفة من مصر وأفريقيا وإلى لبنان وسوريا وإيران وأفغانستان وهند والخليج ومشابه ذلك، توجد حالات مختلفة حتی بین المسلمین و المسلمات و فيها شيء من العادات امتزجت بالأحكام الإسلامية. فلذا في تصورنا لا بأس بتنقيح الكلام في ذلك والمقدمة التي أفادها صاحب الشرايع في محلها، لكن الحقوق أكثر من هذا المقدار الذي أفاده قدس الله نفسه. فنتعرض ابتداء قبل الدخول في البحث وفاقا لمن رحمه الله لبيان حقوقه عليها وحقوقها عليه من الشرفين. بالنسبة إلى حقوقه وحقوقها توجد جملة من الآيات وجملة من الروايات، وطبعا نحن قد نتعرض لطائفة من الروايات التي تتصدى لأحكام خاصة بالنساء، وقد ألف في ذلك بعض المؤلفات بعنوان خصائص النساء والأحكام الخاصة بالنساء، ولا بس لو يكتب مؤلف في ذلك خصوصا مدعم بالدليل لا مجرد فتاوى، يكون مدعما بالدليل. كتاب الآن المجتمع الإسلامي بحاجة إليه انصافا، كتاب برهاني استدلالي، مراد برهان يعني معتمد على الكتاب والسنة، يتعرض لأحكامها ولحقوق الزوجة عليها وبالعكس. ولذا نحن الآن كلامنا هنا ليس في مطلق أحكامها الخاصة بها، قد نتعرض بعض الروايات لكن ليس الكلام في ذلك، كلامنا الآن في الحقوق لا في مطلق الأحكام. فقد ذكرنا سابقا أن الحق على ما هو المعروف هو عبارة عن اعتبار قانوني يتعلق بالشخص عادة يصلح للإسقاط، عادة صالح للإسقاط. وذكرنا هناك أن المتعارف الآن في ألسنة القانون متعارف لأنه كله، وكذلك في ألسنة فقهائنا مرادنا بالقانون القانون المدني الوضع البشر، وفي لسان فقهائنا ألسنة فقهائنا التمييز بين الحق والحكم، وأن الحكم هو الاعتبار القانوني المشتمل على نحو من الجزاء، وينقسم إلى الأحكام الخمسة المعروفة من الوجوب الحرم إلى آخره. وأما الحكم المميز الأساس له عدم صلاحيته للسقوط والإسقاط بخلاف الحكم حق. الحق طبعا صالح في موارد خاصة دل الدليل لا في شيء آخر، صالح للإسقاط. طبعا مسألة الحق والحكم والفرق بينهما من المسائل التي اثارها الفقهاء خصوصا عندنا مفصلا، لكن في اوائل بحث المكاسب بمناسبته. مثلا السيد اليزدي في تعليقاته على المكاسب في اوله قسم الحق لعله الى 15 قسم، منهما صالح للاصطاب منهما ليس صالحا الى اخر الاحصاب، وكذلك المحقق الاصفهاني وكذلك المرحوم السيد بحر العلوم في كتابه المعروف باصطلاح ذكرت كتابه في ايام بلي اي بلغه الفقه، في كتاب بلغه الفقيه في الجزء الاول على ما ببالي اول مقال فيه هو الفرق بين الحق والحق، فقط انصافا حتى ما يستحقه من التقدير رحمه الله. وطبعا كذلك في الكتب الان المدونه في الاصطلاح فقه المدني مثل كتاب الاصطلاح الكتاب هذا الكتاب البسيط المعروف تعرض للحق واقسامه، كما ان في فقهائنا من انكر الفرق بينهما ورآهما من قسم واحد، فإن لا فقد الفارق بينهما في بعض الموارد الشارع قال هذا يسقط وهذا لا يسقط إلا الحق والحق شيء واحد، ومنهم السيد الأستاذ قدس الله عنه. فقد ذكرنا أن الصحيح وجود الفارق القانوني بينهما، قلنا إن كان مراد الأستاذ رحمه الله أن كليهما اعتبار قانوني صحيح، كليهما اعتبار الحق اعتبار والحكم اعتبار، ولكن في دعاء القانون وفي دعاء الاعتبار جعل بينهما فرق، يعني المقنن يلاحظ بينهما فرقا ولو كلاهما اعتباري، بل فارق الاساس بينهما كما جاء في كتاب السنهوري في كتاب الوسيط تعريف السنهوري الحق ما جعل لصالح الشخص هكذا عرفه. وقد ذكرنا تعريف النائمي رحمه الله الحق درجة ضعيفة من الملك الى آخره، ليس قرارنا الدخول لان هذا البحث يطول لا يحتاج الى ايام. على اين هذا التعبير القانوني الذي قاله السنهوري في كتابه انصافا اوفق بالاعتبار، الحق ما يجعل لصالح الشخص هذا يسمى حقا، ولذا بطبعه يقبل الاسقاط، واذا في مورد لا يقبل الاسقاط لنقطه مثل حق الحضانه، حق الحضانه جعل للطيف لكن غير قابل للاسقاط لأن الشارع جعله لصالح الطفل والطفل غير مميز لا يتمكن من التمييز، فجعل له حق الحضانة لبلوغه إلى حد التمييز، فإذا أسقط هذا الحق خلاف لأصل تشريع الحق، هذا بما أنه مخالف لأصل تشريع الحق غير صالح للإسقاط، ليس غرضنا الدخول في تفاصيل هذا الأمر. نعم الحق والحكم كلاهما اعتباران قانونيان، لكن الحكم اعتبار قانوني يجعل على الشخص بنحو يراد منه صدوره منه، هذا يحتاج الى شرح مفصل شرحنا مفصلا، الان الوقت لا يسع النقاط الموجوده في التعبير. والحكم اعتبار قانوني يجعل لصالح الشخص الحق، الحق اعتبار قانوني يجعل لصالح الشخص، فلذا يجعل مثلا من حق الزوجة البيتوتة مثلا من حقوقها، لكنه صالح للإسقاط يمكن للمرأة أن تصبر. وأما مثلا من باب المثال إذا فرضنا جعل حكم شرعي للمرأة مثلا استحباب صلاة في بيتها على ما هو المعروف في قبال المسجد، هذا غير صالح للإسقاط لا يمكن للمرأة أن تصبر. فلذا نحن الآن لما ندرس الروايات هناك بعض الروايات المطولة عندنا مشتملة على جملة من الأشياء المختصة بالنساء، لا هرولة على النساء لا كذا لا إقامة على مثلا صلاة تفعل كذا لا جماعة ولا جماعة ولا عيادة مريضة، رواية مفصلة نقرأها إن شاء الله. هذه أحكام للنساء وعليها أن تطيع زوجها ولو كان على ظهر قتب إذا دعاها إلى نفسها إليه، لا بد أن تستجيب، هذا من الحقوق. هذه الرواية المباركة كما سيأتي إن شاء الله الكلام فيها سندنا متنا وجملة من الروايات لا تختص بذلك، وجملة من الآيات أيضا لا يختص بالروايات، تشتمل على الحقوق وعلى الأحكام، احکام المرأة و حقوق المرأة و حقوق الزوج على المرأة. و محل کلامنا الان طبعا انصافا لو کان الوقت یسمح کان المناسب ان نتعرض لجميع ما يختص النساء من الاحکام، انصافا بحث مستقل و مفید و کتبت بعض الكتب و عنوان احکام النساء الخصائص الخاصة لنها المقدار الذي انا مطلع عليه ليس استدلاليا. لو كان كتاب مكتوب على نحو الاستدلال والاستظهار ومراجعة الأدلة ونقد الأدلة وبيانها جدا مناسب في هذا المجال. على أيه نحن إن شاء الله تعالى نحاول استيعاب الكلام فقط في الحقوق الآن بمناسبة تعرض الشرايع له أولا، ثم بمناسبة أنه البحث ابتداء في القسم بين النساء والقسمة من حقوقها، من جملة حقوقها أن الرجل يقسم بينها وبين الزوجة الثانية والثالثة والرابعة، القسمة من جملة الحقوق. فبما أنها من جملة الحقوق نتعرض لكل الحقوق، يعني نذكر أولا كل ما قيل أو يمكن أن يقال من الحقوق لها عليه وله عليها، ثم نأتي في آخر المطاف إلى البحث الذي عقد له، يعني إلى الحق الذي عقد له البحث وهو القسم إن شاء الله تعالى. هذا آخر. و تبین بإذن الله تعالى إلى هذا المقدار الفارغ الأساس بين الحق والحكم إلى هذا المقدار. ولكن ينبغي أن يعرف أن من خصائص اللغة العربية، نحن شرحنا صادقا ويحتاج إلى شرح تاريخي ليس مناسب مع ما نحن فيه، أن اللغة العربية في إفادة المصطلحات القانونية تقريبا ضعيفة. يعني بعبارة أخرى العالم العربي ما عاش مجتمعا قانونيا مدبنا لعلت عدة جهات لا أريد الدخول في ذلك، ولذا القانون هو شيخ العشيرة ورئيس العشيرة، كل ما يقوله القانون غير مدبن، كل ما يقوله يصبح قانونا. و بما و خصوصا و أن في المجتمع الجاهلي في قريش وهو أشرف العرب لا إشكال فيه على الإطلاق، أشرف العرب نسبان وهيبتان وكرامتان وشرفان من كل الجهات قريش، مع ذلك قريش لم يكن عندها قانون مدون. إذا كان مثلا يتفقون على شيء وخصوصا بعد انتشار بعض الكتابة عندهم، الشيء المهم جدا يكتب. ولذا ذكرنا في سابقا أن في القرآن الكريم لما يريد التأكيد على شيء بإثبات وجوده كتب عليكم الصيام، التعبير كما كتب الأحد مثلا في شعب أبي طالب أخرجوا بني هاشم إلى شعب كتبوا هذا الشيء بينهم، لم يكن الكتاب كتابة القانون متعارض. بل شواهد الموجودة الآن تشير إلى أن أول دولة وأول أمة كتبت القانون واعتنت بالقانون ودوبن القانون عندهم الروم، ثم في العراق بابل قوانين حمورابي. تقريبا نستطيع أن نقول من القوانين القديمة جدا في حياة البشرية مجموعة قوانين حمورابي الآن مطبوعة باسم المسلة، هي قوانين حدود 3000 قانون، أكثر 3000 كذا مادة قانونية. ألف هذا الكتاب قبل الإسلام ب3000 سنة، كتاب قديم معروف بإصطلاح كتاب القانون. ولكن هذا كان في أوساط العراق، في الحجاب لم يكن هنا قانون، حتى في العراق قبل الإسلام لم يكن، يعني أساساني لم يكن قانون مدون. هذه نقطة مهمة. فلذا بما أن القانون لم يكن مدونا، طبعا تعلمون لما يحتاجون إلى التدوين في مقام التعبير قد لا يستخدمون التعبير المناسب القانوني. حتى أنا راجعت نفسي الآن مجال لايسا إلى قوانين حمورابي، كثير من عندها ليس تعبير قانوني، شرح في مجال آخر، قلنا هذه الأفراد لا مجال لشرحها هنا. وأول شيء نعرفه في الجزيرة العربية كتب بعنوان القانون باتفاق العمل عليه هو ما كتبه رسول الله صلى الله عليه عند مقدمه إلى المدينة. كتب قانونا مؤلفا من 52 بندا طبع أخيرا، قلنا ترجم للفارسية، جمعه بعض المستشرقين وترجم للفارسية. هذا أول ما نعرف في الجزيرة العربية، وكتبه رسول الله للتعايش السلمي بينه وبين عشائر المدينة منهم اليهود، أن على اليهود كذا، مثلا يهود، قلنا اليهود في ذات الزمان أساسا بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع ثلاث طوائف كانت مهمة في المدينة، وشرحنا أنه كيف تدريجا أخرج بني قينقاع، أول ما أخرج بني قينقاع ثم أخرج بني النضير إلى خيبر وإلى الشام، وأما بني قريظة فقتلوا بعد حرب خندق، بعد غزوة الأحزاب قتلوا جميعا. على أي حال ليس غرضي على هذا القانون أول ما نعرفه عنه، لكن خب تعلمون أن الشريعة الإسلامية كلها قانون، يعني ما يرجع إلى مجال الفقه، يعني لا يختص ب 52 بند، يعني قليل بالنسبة. ولذا هذا لعله كان من أسباب فهم السيد الأستاذ أن الحق حكم منزلة الحق. صحيح كلامه في مقام التعبير واحد، يعني الآن في مقام التعبير نجد التعبير واحدا، لكن الآن قانونيا نقول هذا حكم وهذا حق، وهذا من جملة شؤون الفقيه أن يفهم أن هذا حكم وهذا حق. ما أن الحكم والحق كلاهما اعتباران قانونيان، كلاهما اعتباران قانونيان من جهته، وفي اللغة العربية التعبير واحد، يعني في اللغة العربية الإمام لما يعبر بحكم ليس للنساء حربلتون، نفس التعبير وليس لها أن تمتنع، يعني نفس التعبير الذي في الحكم نفس التعبير في الحق، عرفتم؟ ولا يختص بما نحن فيه، تصور غرضي فقط في رواية ما نحن فيه، بل هذا أمر شائع في غيره في الفقه أصولا، وأصولا من جملة الموارد الصعبة في الفقه هو هذه النقطة. مثلا اغسل ثوبك من البول، خب هل يفهم من هذا اغسل ثوبك من البول يعني ما دام اثر البول عليه اغسله؟ خب اذا جف الثوب وفرك الثوب صار مثلا 10 سنوات، مثلا ثوب اصابه البول ثم جف حتى لو يجعل تحت المجهر ليس فيه شيء من اثار البول، صار سنه مثلا مضى عليه، خب لا يوجد اثر، خب في يد الانسان الذي يعرق عاده. مع ذلك قال الفقهاء أنه نجس يجب غسله. يعني بعبارة أخرى لسان التعبير، لسان تعبير الحكم التكليفي اغسل، لكن فهم من الحكم الوضعي وهو الطهار والنجاسة. كيفية الفهم مبنية، هذا إنما أذكر لأنها تنفعكم في كل الفقه، حسن من مفاتيح الفقه هو هذا المطلب، الإنسان يفهم حكما تكليفيا أم حكما وضعيا أم كليهما. قالوا اغسل مطلقا، نتمسك بإطلاق الغسل، الأمر بالغسل مطلقا، يعني ما معنى الإطلاق؟ يعني ولو بعد ما بيع 10 سنوات، إذا البول أصاب الثوب يجب غسله ولو بعد سنة، ولو إذا وضع في المجهر قطعا لا شيء فيه من أجزاء البول. هذا معنى النجاسة التعبدية. ومنهم من يفهم اغسل في اللغة العربية ولو عبارة عن الغسل بالماء، أي به اصطلاح دمه في الماء، سيطرة الماء عليه، لكن في اللغة العربية غسل متضمن لمعنى الإزالة، غسل عنه العار، أي أزال عنه العار. فإذا استعمل مادة اغسل يعني شيء موجود ويزال، فلذا ليس له إطلاق، اغسل ثوبك ليس له إطلاق، ما دام البول موجود يغسل، إذا البول ما موجود لا يغسل، ليس له إطلاق، فإذا ليس له إطلاق لا تستفاد النجاسة. ولا أدري تعلمون أم لا، دليلنا في نجاسة البول هذه الرواية فقط، ليس عندنا دليل، ما عندنا دليل البول نجس، الدم نجس ما عندنا، لا يوجد في شيء لا في الكتاب ولا في القرآن الدم نجسون، البول نجسون، الغائط نجسون، غاية ما يوجد مثل هذا التعبير. خب اذا قذاره، قذار العرف يفهم كما سنها كذا، الان سنش يفهمون زوال العين، الدم اذا صار على جسم يزيل الدم يقول طاهر، الان معروف انه فقهاء السنه يفهمون زوال العين. خب اذا قلنا اغسل معناها هكذا، يعني ازل مثلا غسل ولو فيه دوران الماء فيه و احاطة الماء عليه، لكن المراد بذلك الازاله، فاغسل یعنی ازله. و سید الاستاذ في مورد التزم بذلك ليس غرضنا الدخول في طهاره، شرحناه مفصلا في ابواب طهاره، على ايام في عرق الابل الجلال تعرضه، اسر خوی قدس الله نفسه لکلام لا بأسه بیه هنا تعرض لا غیر نفسه انا این کیف ماتان فهذه النکته لا تختص ما نحن فی هذه نکته شایعتون فی کل الفرق و سر الاساس ان التعابیر الموجودت مثلا فی اللغة العربية لإفادة الأحكام الوضعية لإفادة الحقوق في التعبير مرابهة لنفس التعبير المستخدمة في الأحكام التكليفية مثلا لا تصلي في بدر ما لا يؤكل لحمه لا تصلي المشهور فهم من هذا الآن بين فقهانا الحكم الوضعي فقط يعني الإنسان إذا صلى في شيء نجس صلاته باطل لو يعيد الصلاة صلاته زائل لكن ذكرنا سابقا احتمال عندنا أن يستفاد منها الحكمان الوضعي والتكليفي ما المانع منه يعني نفس أن الإنسان يضع من وقته يصلي في ثوب النجس نفس هذا حرام لا يجوز له تأمل اختلاف الفهم الآن فقهاؤنا من النائني وغيره مشهور خصوصا في عند الأصول المتأخر النشية مسلم عندهم أن مثل هذا التعديل لا يستفاد من الحكم التكليفي منحصر في الحكم الوضعي لا تصلي في بدر ما لا يأكل لحمه لا تصلي في النجس يعني صلاتك باطله ولذا لو فرضنا من اول وقت صلاه الظهر صلى في الثوب النجس ثم صلى في ما لا يأكل لحمه صلاته باطله ثم صلى في ثوب جامع للشرائط صلاته صحيح ما مشكله وقت موجود صلى نحن احتملنا رويا انه لا باس ان يستفاد من حكم التكليف ايضا اصلا انسان يجعل وقته في هذه الامور حرام عند الله سبحانه وتعالى باي دليل يعني بالصلاه يضيع وقته في هذا الجهاد لا تصلي في بدر الملائكه لحمه ظاهر هو الحكم التكليفي اثبات الحكم التكليفي صرف مشكل في تصورنا اثبات الحكم الوضعي صرف مشكل لعله حرام اضاعه الوقت بصلاه باطله حرام مثلا يصلي بلا وضوء طب مو مهم علي انا صليت بلا وضوء ليس من البعيد أن يكون نفس هذا العمل مضافا إلى أنه إضاعة للوقت إضاعة للعنق ليش يصلي بلا ركوع يصلي بلا طهاره أو يصلي في ثوب النجس عرفت النص مضافا إلى أنه إضاعة للعمر إضاعة للوقت ليس من البعيد أن طبيعة الصلاة وهو التوجه إلى الله أصلا ممنوعة مع النجس ولو هي غير مقبولة وقد وجدت شاهدا على ذلك أنه في باب طهاره في رواية أن قوما صلوا بلا طهور فانشقت عنهم الأرض فبلعتهم يعني عقوبة والعقوبة تترتب على الحكم التكليفي لا على الحكم الوضعي العقوبات إنما تترتب على الأحكام ولعل يمكن أن يناقش في تلك الرواية مع قطع النظر إسنادها لعل كانوا يكتفون بتلك الصلاة فيؤدي إلى إضاعة الصلاة على أي كيف ما كان فهذه المسألة في تصورنا في غاية الأهمية في الفقه ولا يختص بالفقه الشيعي ولا يختص بالروايات في الآيات كذلك كما نقرأ اليوم على أين ينبغي أن تعرف هذه النقطة وهي أن التعبير في الحكم التكليفي والحكم الوضعي في اللغة العربية وفي المتون الإسلامية الآن التعبير واحد وسر اختلاف الفقهاء في ذلك يعني في جملة من المسائل خصوصا مثلا في النهي في المعاملات مثلا فهم جملة من العلماء أن المعاملة حرام لكن ليس باطلا وفهم جملة منهم أنها باطل وليس حراما
كل هو يكي يكون ناشي مشه حكم تكليفي هذا حكم الزناشي مشه
الآن من بحث مقام تعبير دارم حال کدوم یکی از یک در میاد اون بحث مقام قانونی است توجیه قانونی تحلیل قانونی مقام تعبیر به قدم و فهم بعض الفقها لا يدل مثل النهی فی المعاملات على حرمت المعامله و صحتها أبو حنيفة كان يذهب إلى هذا المذهب إذا ورد النهي عن معاملة معناه صحة المعاملة وكان السيد الأستاذ السيد الخميني رحمه الله في سابق الزمان يرتئي هذا الرأي في المكاسب المحرمة إذا تلاحظون يختار هذا الرأي أن النهي في المعاملات يدل على الصحة في مباحث الخيارات بمناسبة رجع عن هذا الرأي وبنى على الفساد وقلنا نحن الصحيح هو الفساد وله صور وتغريبات المجال لا يسع لذلك الان كيف ما كان هذا اجمال البحث قبل الدخول في البحث حتى تكون على بصيرته اما الايات الكتابيه توجد هناك تقريبا ثلاث ايات من الكتاب الكريم يستفاد منها حكم به اصطلاح بیان جمله من الحقوق. الآیه الاولى فی سوره البقره فی الآیه 228 الآیه المبارکه تعرضت لطائفه من الاحکام و هذه احکام تکلیفیه و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، طبعا یتربصن به معنی العده و حمل علی المعنى الحکم الوضعی ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، يعني الهي حامل يجب عليها البيان. ولاحظوا التعبير ولا يحل، لا يحل من التعابير المحض في اللغه العربيه للحكم التكليفي. ومع ذلك بنى جمله من فقهائنا فضلا عن فقهاء السنه على استفاده حكم وضعي من هذه الايه وهو قبول قولها، یعنی المرأة اذا اخبرت انها حامل یقبل قولها، اذا اخبرت انها حائل ای لیست به حامل یقبل قولها، قولها صحیح. لانه اون قول لا یحلو اذا لا یجوز یحرم علیها الکتمان فلا بد من القبول، لاحظو بالملازمه. هذا اصلا الملازمات و اثبات بعض الاحکام الوضعیه من الاحکام، هذا لب الفقه، يعني لب شأن الفقه هذا ما. ولذا يمكن لفقيه أن يقول أن الآية ليست بهذا الصدد، الآية بصدد أنه يحرم عليها الكتمان، وأما القبول فلا يحتاج إلى ملازمة، هذه ملازمة غير قبول. هذه مشكلة في الفقه، يعني إذا وجدنا اختلاف الفقهاء لأنهم أرادوا إثبات حكم بالملازمة، أرادوا إثبات حكم وضعي من تعبير تكليفي. لا يحل لهن، لا يحل محض في الاصطلاح في الحكم التكليفي. ثم قال إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، مسألة الرجعة وأن الرجعة ثابتة للزوج دون الزوجة، يعني الرجل إذا أراد الرجوع يستطيع أن يرجع لكن المرأة لا، هذا من أحكام الرجعة وفي محله. طبعا هذا ايضا من خصائص النساء والرجال، الرجال لهن حق الرجعة، لهم حق الرجعة، والنساء ليس لهن حق الرجعة، ليس قرضنا الان في هذا لانه هذا حكم خاص. ان ارادوا اصلاحا محل الشاهد هنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هل يمكن ان يجعل هذا حكما الهيا كليا؟ بحيث نحن سبقا شرحنا سابقا المراد من الإطلاق القانوني أو العموم القانوني، مرادنا ما يكون قضية كلية عامة تجعل لرفع الشك في موارد التشريع، للرجوع إليها لرفع الشك، تأملوا. ولذا في الإطلاق لابد من انعقاد الإطلاق من هذه النقطة، تصلح للرجوع إليها في موارد الشك. وأما اذا لا تصلح فقط في اصل التشريع اقيم الصلاة مثلا، هذا لا تصلح لرفع الشك. اذا شككنا في ان الصلاة في الحال الكدائي واجبتون ام لا باقيم الصلاة دارتون. هذه نقطة في غاية الاهمية، العموم القانوني غير الكلي في المنطق. مثلا في المنطق بيسأل قضية المهملة في حكم الجزئية، لكن في الاصول اذا انعقدت مقدمات الاصلاح القضية المهملة في حكم الكلية لا في حكم الجزئية. شرحنا هذه الأمور في محلها شرحا مفصلا والآثار المترتبة عليه. وهذه الدكتة يعني أن العموم ما يصلح لرفع الشك، سلام عليكم، هذه النكتة دائما ينبغي الالتفات إليها، يعني أي شك لا بد أن يلاحظ يرفعه الآن. مثلا اللهم لعن بني أمية قاسمة، هذا عمه، رأينا رجلا من بني أمية جزمان مثل عمر بن عبد العزيز، ونعلم بحكم العقل أن المؤمن لا يشملهن لعن، اللهم لعن بني أمية قاطبة بحكم العقل إلا المؤمن، مؤمن لا يشمله لعن. وصدر من هذا الشخص تصرفات من عمر بن عبد العزيز رد فد أكد وما شابه ذلك، شككنا في أنه مؤمن أم لا، فهل يشمله لعن؟ اضافة الى ذلك بعد ان شمله اللعن فهل هو غير مؤمن؟ عرفتونه؟
به عموم اللهم لعن بنی امیت قاطبتن عمر ابن عبدالعزیز منهم لم یحرز ایمانه فشمله الشک و فشمله اللعن فاذا شمله اللعن یکون غیر مؤمن لان المؤمن لا یلعن. شرحنا فی ابحاث التخصیص ان العموم ليس شأنه هذه النقطه تاملوا صحيح ان العموم يرفع الشك لكن لا مثل هذا الشك. الشك في ان عمر بن عبد العزيز مؤمن ام لا اللهم لعن بني اميه قاطبه لم يجعل لرفع هذا الشك وادخاله في غير المؤمن. تاملت النقطه غايه ما هنا يمكن شمول اللعن له باعتباره من بني اميه ولم يثبت التخصيص. و اما به هذا العموم اللهم لعن بنی امیه نثبت انه غیر مؤمنه. هذا اصطلحنا عليه ان العموم القانونی لم یوضع لرفع هذا الشک. لابد ان یلاحظ الشک و ما یصلح للعموم ان یرفعه. هذه قاعده عامه. طبعا بالنسبه الى مثل هذا العموم مثل بلهن مثل ما عليهن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف يمكن الخدشة المعروفة عند الأخباريين وهي عدم حجيات ظواهر عدم حجيات ظواهر الكتاب. ونحن شرحنا انصافا ما أفاده الأخبار وأصحابنا حتى إلى النائني والسيد الأستاذ وغيره من الشيخ الأنصاري استشكلوا على الأخباريين إشكالات كثيرة خصوصا تحير فقهاءنا. مثلا الأخباريين يقولون المؤمنون عند شروطين يتمسك بعمومه لكن اوفوا بالعهود لا يتمسك. طيب كلاهما لفظ عربي كلاهما عام محلى جمع المحلى بالله. خب اذا هذا يفيد العموم ذاك يفيد العموم شو الفرق بينهم؟ عند شروطين ليس محلى بالله العهود. نحن واستشكلوا على الاخبار عده اشكال مذكوره في كتب الاصول ليس لغضنا على عندكم. نحن قلنا اذا استطعنا ان ندافع عن الاخبارين بتصرف في كلامهم ظاهر كلامهم لا يمكن قبوله يرد عليه بعض الإشكال، لكن بهذا التصرف أن يكون مراد الأخبارين أن العمومات الكتابية ليست عمومات قانونية بخلاف عمومات السنة. المؤمنون عند شروطهم عموم قانوني وضع للرجوع إليه في موارد الشك، لكن أوفوا بالعقود ليس عموما قانونيا وضع للرجوع إليه في موارد الشك. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ليس إطلاقا قانونيا. والنقطة في ذلك أن هذه الآيات في الكتاب الكريم نزلت لأصل التشريع لا للعموم القانوني لا للإطلاق القانوني، يعني لم تنزل هذه الآيات للرجوع إليها في مورد الشك. وهذه الإشكالات التي في رواياتنا على أهل السنة ورجوعهم إلى الكتاب أصلا أصل هذه النقطة. علماء السنة كانوا يرجعون إلى ظواهر الكتاب كعموم قانوني كإطلاق قانوني وأهل البيت ردعوا عن ذلك. فجملة من الإشكالات للنائني والسيد الأستاذ كلها تنتفي بالطرح الذي نحن طرحناه. فمرادهم لو كان هذا المعنى ليس إطلاقا قانونيا، ولذا إذا شككنا في جملة من حقوق المرأة نقول هذا هو الأصل الأول القانوني، كل حق على المرأة بعينها للمرأة. تأملوا مثلا الرجل يسافر بلا إذن المرأة لكن المرأة تسافر بإذن الرجل، نقول لا الأصل الأولي إذا كان هذا عموما إطلاقا كتابيا تأملتوا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا محل الشاهد في الحقوق هذا ذكرناه هنا. فيستفاد من الآية المباركة حكم كلي يرجع إليه في موارد الشك. النقطة الأساسية هنا فكل شيء قلنا ثابت للرجل، مثلا الرجل لا يتقيد تجاه المرأة، المرأة لا تتقيد تجاه الرجل. خب الرجل يخرج من البيت من غير ابن الزوج، الزوجة تخرج من البيت من غير ابن الزوج، فيكون حكما عاما في الحقوق. كلمة لهن وعليهن في اللغة العربية تفيد الحقوق تفيد الدين لك علي كذا لله على الناس كذا، هذه في اللغة العربية. طبعا لام قد تفيد الحكم أيضا، يعني قد تفيد الجانب الحكمي التكليفي صرف على عين، لكن كلمة لام وعلى انصافا لهما ظهور في الدين في الذمن في الأحكام الوضعية. لا التکلیف صرف. سؤال هنا، هل هذا الاستظهار صحیح؟ نستطيع ان نؤسس اصلا اولیا كل ما ثبت على المرأة بعينها ثبت لها الا ما خرج بالدليل، ولهن مثل كل ما يطالب الزوج بها زوجته الزوجة تطالب به الزوج. و سيأتي ان شاء الله نذكر عن بعض الصحابة فهموا بأنه اصلا حتى في الآداب والسلوك، حتى في المستحبات، اصلا في الواجبات، مثلا يستحب للزوجة أن تزين نفسها وتعطر نفسها للزوج، يستحب للزوج أن يزين نفسه ويعطر نفسه للزوجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، المتعارف الذي عليهن أيضا لهن. فبناء على هذا يستفاد منه حكم كلي، لا حق للمرأة على الرجل ولا للرجل على المرأة. الأصل أولي هكذا، كما أن الرجل لا تشعر بحقوق مثل خروج من البيت وما شابه ذلك، المرأة كذلك، كما أنه كل ما ثبت للرجال في الدرجة الأولى ثابت، مثل نفقه ثابت للمرأة إلا ما خرج. فهل الكلام هنا، هل تصلح الآية المباركة لإثبات حكم كلي يرجع إليه عند الشك؟ نتمسك بإطلاق قوله وله مثل الذي عليهن بالمعروف. هل يمكن ذلك ام لا؟ تبين الان اولا مقالة الاخبارين عدم التمسك باطلاقات الكتاب، ولكن ذكرنا في محلي انصافا ما افاده الاخبارين في جمله من الموارد صحيحا، لكن في كل القران في غايه الصعوبه والاشكال. الظاهر ان القران الكريم فيها عمومات واطلاقات صالحه للتمسك بها، لا باس بالتمسك، عمومات قانونيه، فلذا لا باس من هذه الجهه لا باس. هل في الآية المباركة خصوصية تقتضي أن لا نتمسك بإطلاقها؟ غدا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.